الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله وإياه: ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع أي يرجع ليأتي به، أي بما سبق به الإمام بعده، لتحصل المتابعة الواجبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرع المؤلف هنا في بيان مسائل السبق، ثم سيذكر بعد ذلك في إشارة سريعة إلى مسائل التخلف. والسبق على أنواع، سيذكر المؤلف جلها تقريبا، وأبرزها نوعان: السبق إلى الركن والسبق بركن. السبق إلى الركن يعني التعدي بإلى، والثاني السبق بالركن وهي التعدي التي تكون بالباء. وهنا المؤلف قال: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع. هذا سبق إلى الركن، هذا سبق إلى الركن. والسبق إلى ركن، السبق إلى الركن عند الحنابلة غير مبطل، السبق إلى الركن عند الحنابلة غير مبطل. الأمر الثاني قوله أن يرجع ليأتي به بعده، هذا على كلام صاحب الزاد، ليأتي به بعده. هذا يفهم منه، هذا يفهم منه أن لا يلحقه الإمام في الركن، إن لو لحقه الإمام في الركن فإنه لم يأتي به بعده. فلو أن شخصا ركع قبل الإمام، ركع قبل الإمام ثم لما أراد أن يرفع ليأتي بالركوع بعد الإمام، وإذا بالإمام قد لحقه فأدركه في الركوع، فهنا يعني يحصل من هذا أن هذا المؤتم لم يأتي بالركوع بعد الإمام. فقوله بعده يفهم منه أن لا يلحقه الإمام في الركن. وعلى هذا لو لحقه الإمام في الركن فإنها تبطل، لو لحقه الإمام في الركن فإنها تبطل. نعم، تفضل.
ويحرم سبق الإمام عمدا، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. متفق.
نعم.
عليه
النبي عليه الصلاة والسلام هنا شبه هذا الذي يسبق الإمام، يشبهه بالحمار، لأنه شابه الحمار في عدم الفقه. الحمار يفعل الشيء وهو لا يعرف المراد منه ولا لماذا عمله، فكذلك هذا الذي يسبق الإمام هو كالحمار. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى قصة في هذا المعنى حول الذي يفعل مثل هذا الفعل، حيث أن بعض الشيوخ استبعد هذا وأنكره، أن يحول الله عز وجل رأس أحدهم رأس حمار، فابتلي بذلك فحول الله رأس هذا الشيخ رأس حمار. وذكر هذا ابن حجر عن مشاهدة فيما يظهر، أو عن بعض مشايخه، يعني على وجه يحصل به اليقين. فهذا وعيد شديد وينبغي الحذر منه، وهو يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. نعم.
والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام،
الأولى أن المؤتم يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام. نقول هذا ظاهر أنه يفعل أفعال الصلاة بعد الإمام، لكن لابد أن نقيد ذلك، فنقول دون تخلف، يعني لا يتأخر عن الإمام فيتخلف عنه بحيث ينتقل الإمام عن هذا الركن وصاحبنا لم يفعله. فإذا نقول قول المؤلف الأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام نقول دون تخلف، دون تخلف. وهذا يقودنا أيضا إلى التنبيه إلى أن موافقة الإمام، بمعنى أن الشخص يفعل معه الركن، هذه على أنواع، هذه على أنواع. الأصل فيها أن الموافقة مكروهة، الأصل فيها أن الموافقة مكروهة، ولكنها إذا صارت الموافقة في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد الصلاة. الموافقة مكروهة، لكن إذا صارت في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة. نعم.
وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد.
إذا كبر مع الإمام، يعني وافق الإمام في تكبيرة الإحرام، لم تنعقد. أقول ولو فعل هذا سهوا، لو أن مؤتما سهوا قارن الإمام في تكبيرة الإحرام، نقول لا تنعقد صلاته، مع أنه سهو الصلاة لا تنعقد، لأن من شرط الاقتداء أن يحصل تكبيرة الإحرام بعد الإمام. نعم.
وإن سلم معه كره وصح.
نعم.
وقبله عمدا بلا عذر بطلت.
عاد يا شيخ.
وإن سلم معه كره وصح.
وهكذا سائر الموافقات تكره وتصح، تكره وتصح. نعم.
وقبله عمدا بلا عذر بطلت.
يعني لو أن هذه المسألة، لو أن مؤتما سلم قبل الإمام عامدا بلا عذر تبطل صلاته، لو أن المؤتم سلم قبل الإمام عامدا بطلت صلاته. لماذا؟ لتركه المتابعة، والمتابعة واجبة، لتركه المتابعة فإن صلاته تبطل. وسلم قبل الإمام متعمدا بلا عذر فصلاته باطلة لعدم حصول المتابعة. نعم.
وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت.
أعد مرة أخرى.
وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت.
يقصد بذلك لو سلم المأموم ساهيا قبل إمامه، لو سلم المأموم ساهيا قبل إمامه ماذا نقول له؟ نقول له يجب عليك أن تعيد السلام بعد الإمام. لو سلم المأموم ساهيا قبل إمامه ماذا يلزمه؟ نقول يجب عليه أن يعيد السلام بعد الإمام. فإن لم يعده هذا الساهي، لم يعده، نقول تبطل، تبطل صلاته. إذن نقول بالنسبة للعامد بدون عذر تبطل صلاته لترك المتابعة الواجبة، وأما الساهي ونحوه فهذا يلزمه أن يعيد التسليم بعد الإمام، فإن لم يفعل بطلت صلاته، فإن لم يفعل بطلت صلاته. وهنا أذكر بفائدة، أن السبق لو كان في القراءة أو في التشهد أو في التسابيح فإنها لا تضر. لو سبق المؤتم الإمام في قراءة القرآن أو في التشهد أو في الصلاة على النبي أو في التسابيح فهذا كله لا يضر، هذا كله لا يضر. وإنما يضر كما ظهر معنا جليا أعظم ضرر في تكبيرة الحرام وفي السلام، في تكبيرة الحرام وفي السلام. طيب تفضل.
فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا.
نعم عفوا.
فإن لم يفعل
نعم، فإن لم يفعل أي لم يعد، ماذا يقصد الآن هنا؟ هنا عاد للمسألة الأولى، وهو عندما قال ومن ركع أو سجد. فقوله فإن لم يفعل أي لم يعد هذا يدخل فيه الركوع، السجود، الجلوس. إذا لم يرجع للإمام يعني يرجع ليتابع الإمام. ما الحكم؟ هذا عندنا واحد سبق الإمام في الركوع أو السجود أو الجلوس، هذا عليه كما ذكرنا أن يعود، يعني يرفع، فإن لم يفعل نسمع الآن.
نعم. فإن لم يفعل
أي إذا نحطه كذا عشان ما تلخبطون، فإن لم يفعل أي لم يعد، اكتبوا هنا للركوع أو السجود ها أو الجلوس حتى تعرفون أنه يتحدث عن المسألة الأولى. نعم.
حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته.
بطلت صلاته، نعم،
لأنه ترك الواجب عمدا.
طيب، هذا ظاهر وهذا نص عليه الحنابلة وهو المذهب، أنه إذا لم يعد حتى لحقه الإمام فيه، بمعنى أن صاحبنا ركع قبل الإمام، كان الواجب عليه ماذا أن يفعل؟ يرجع حتى يتابع الإمام في الركوع. الذي حصل أن الإمام وصل إلى الركوع وصاحبنا لم يرفع، يعني لحقه الإمام، لحقه الإمام، اتفقنا على أن صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه ترك الواجب عمدا وهو المتابعة. ماشي؟ طيب، إذن صاحبنا بدل ما يرفع ليلحق الإمام، الإمام هو الذي لحقه فبطلت الصلاة. طيب، في حالة ربما ما أدري والله نبه عليها صاحب الحاشية أو لا، إذا لم يتمكن المؤتم موجودة؟ أي إذا لم يتمكن المؤتم من الرجوع والرفع ليصير بعد الإمام لزحام أو ما أشبه ذلك، لم يتمكن المؤتم من الرجوع ليصير بعد الإمام، فهنا ترك الرجوع عمدا لكن لعذر. ماشي شيخ؟ فهنا تبطل صلاته أو لا تبطل؟ لا تبطل، هنا لا تبطل. حطوا أجل تحتها خط في الحاشية لأنها مهمة. هذا ظاهر كلام الحنابلة، أنه إذا لم يتمكن من متابعته فيتابعه في بقية الصلاة وصلاته صحيحة. نعم.
وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به.
إن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به. هنا يتكلم عن ماذا؟ هذا غير العامد الذي سبق وكان سبقه سهوا أو جهلا، يعني لا يعرف أنه محرم، أو سهوا مثل الذي يظن أن الإمام قد كبر للركوع وركع وهو لم يحصل منه ذلك. فهنا يقول المؤلف صلاته صحيحة ويعتد به، ويعتد به. طيب، وسبب ذلك واضح أيها الإخوة، ما هو؟ أنه معذور للعذر، فإن الشريعة قد يعني رفعت المؤاخذة عن الجاهل والساهي وما أشبه ذلك. طيب، يعتد به هذا الركن الذي فعله قبل الإمام، يعتد به. نعم.
وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته.
نعم.
لأنه سبقه بمعظم الركعة.
هنا تنصيص على الركوع، لأن حكم الركوع يختلف عن غيره. نعم، تفضل. وإن ركع
ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته.
طيب، هنا سبق الإمام إلى الركوع صح ولا لا؟
صح.
ثم رفع من الركوع، فهذا ليس سبق إلى الركن وإنما سبق بركن. ما نوعية هذا الركن؟ الركوع. ماشي شباب؟ هذا ليس سبق إلى الركن وإنما سبق بركن الركوع، لأن هنا ركع وانتهى من الركوع، انتهى من الركوع فركن كامل وقد تخلص منه، فهذا قد سبق بركن. ما هو هذا الركن؟ الركوع. طيب، تقولون لي ولكنه أيضا رفع، صح ولا لا؟ ولا لا؟ لما يكون ركنين إذن؟ واضح الإشكال؟ يعني ربما أحد يقول طيب هو سبق أيضا إلى الركن الرفع، نقول لكنه لم ينتهي من ركن الرفع، ولن ينتهي من ركن الرفع إلا إذا سجد. واضح يا شباب؟ إذن هنا سبقه بركن واحد، لكن ما نوع هذا الركن؟ ركوع، ركوع. أما الرفع فهو لم يسبق، لأنه إلى الآن ما يزال فيه ولم يتخلص منه ولم يخرج منه. طيب تفضل.
لأنه سبقه بمعظم الركعة، وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط فيعيدها،
ولا تبطل صلاته، وإنما تبطل إيش؟ الركعة. هذا من الجاهل والساهي. واضح هذه يا شباب؟ الآن نتكلم عن مين؟ عن الجاهل والساهي. أما المتعمد إذا سبق بركن الركوع فالصلاة باطلة، لكن الجاهل والناسي إذا سبق بركن الركوع فالصلاة صحيحة، لكن الركعة ما تصح. ماشي؟ ولاحظوا هنا التشديد في أي ركن؟ ركن الركوع. نعم. طيب
وتصح صلاته للعذر.
عدها الله ليهينك.
وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوبا متابعة بطلت الركعة، بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط فيعيدها وتصح صلاته للعذر.
نقطة. طيب الآن هذا الجاهل والناسي، هذا الجاهل والناسي ركع ورفع قبل ركوع إمامه، قال الحنابلة تبطل الركعة، وقالوا أيضا تصح الصلاة، تبطل الركعة لكن الصلاة صحيح. طيب هل في حالة ممكن نصحح أيضا فيها هذه الركعة من خلال ما سبق؟ إذا رجع. أحسنت. فإذا عاد مع الإمام وأدرك الركوع مع الإمام فإن الركعة أيضا تصح. نعم.
وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه أي رفع إمامه من الركوع بطلت صلاته.
نعيد من جديد.
وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه.
طيب هنا لماذا جعلها ركنان وليس ثلاثة؟ ما أنا عندي ركوع ورفع وسجود، ومع ذلك مؤلف قال إيش؟ ركنين. كيف؟ لأنه لم يخلص من السجود. طيب ولهذا بالمناسبة بعض العلماء من الحنابلة وهم في هذا وتعقبهم، فقال ظاهر كلامهم أنهم جعلوا الرفع من الركوع تابعا للركوع فجعلوها ركنا واحدا. وأقول بل كما الأمر صحيح كما قال منصور البهوتي، هما ركنان، هما ركنا مثل ما عدها في الأركان الأربعة عشر، لكن كل ما في الأمر أنه عده ركنا ثانيا لأنه تخلص منه ولم يعد السجود لأنه إلى الآن لم يتخلص منه، فيكون قد سبق فقط بركنين لأنه فرغ من ركن الركوع وفرغ أيضا من ركن إيش؟ القيام. نعم.
لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة.
نعم ماشي. نعم.
إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر.
طيب.
ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاء لبطلانها لأنه لم يقتدي بإمامه فيها.
هذا ظاهر. نعم هذه الركعة لم يحصل فيها المتابعة فتبطل، لكن الصلاة صح للعذر. نعم.
ومحله إذا
هذا قيد مهم جدا، ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه. أعد.
ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه.
واضح يا إخوان؟ ومحله إذا لم يأتي بذلك، يعني لو أن صاحبنا هذا المؤتم السابق تمكن من أن يرجع فيركع مع الإمام، نحسب له الركعة ولا ما نحسبها؟ نحسبها له. إذن قوله بذلك يعني الركوع إذا تمكن من أن يفعله مع الإمام. طيب في تنبيه ثاني أنه قال ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه، يقصد بعد إمامه طبعا، يقصدون هنا لا يقصدون ظاهر المقارنة وإنما يقصدون المتابعة. نعم.
ولا تبطل بسبق بركن واحد غير الركوع.
لماذا يشدد في الركوع أكثر من غيره؟ لاحظنا يتكلم عن السبق بالركن، يقولون ولا تبطل بسبق بركن واحد، مثل يعني ركن القيام الهوي إلى السجود، سبق بركن واحد لا يضر إلا أو غير ركوع، لأن الركوع ليس كغيره، الركوع تدرك به الركعة، وإذا فات الركوع فاتت الركعة. نعم.
والتخلف عنه كسبقه
على لكن ما مثل ما قلنا يا إخوان أنه لو سبق بركن فلابد أن يفعله مع يرجع فيفعله مع الإمام. نعم تفضل.
والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم.
طيب قبل أن نتكلم في مسائل السبق، الآن المؤلف ذكر السبق إلى الركن والسبق بركن، وذكر التفريق بين الركوع وغيره. أنا حاولت الحقيقة أني ألخصها في نقاط فبذكرها لكم، وإذا وجدتم علي ملحظا أستفيد منكم. أولا عندنا سبق إلى الركن، سبق إلى الركن وهو أن يشرع، وهو أن يشرع في فعل الركن قبل الإمام، أن يشرع في فعل الركن قبل الإمام، مثل أن يسجد قبل إمامه، مثل أن يسجد قبل إمامه. طيب هذا نسميه سبق إلى الركن، يشرع فيه قبل إمامه، هذا سبق إلى الركن. وعندنا سطر جديد سبق بالركن، بالركن وهو أن يأتي به وينتهي منه قبل إمامه، مثل أن يسجد المؤتم، مثل أن يسجد المؤتم ويرفع من السجود قبل أن يسجد إمامه، هذا السبق بركن، وهو أن يفعله ويأتي به كاملا قبل إمامه، مثل أن يسجد ويرفع من السجود قبل أن يسجد إمامه. وعندنا أحيانا ما هو أشد من ذلك، وهو ما يسبق بركن وإنما يسبق بركني، وهو أن يفعل الركنان ويتخلص منهما وينتهي منهما ويشرع في الثالث، فهذا سبق بركنين، سبق بإيش؟ بركنين. طيب نمسك الأول اللي هو السبق إلى الركن، السبق إلى الركن واضح كلام الحنابلة أن السبق إلى الركن محرم ولا تبطل الصلاة به، لكن يجب عليه الرجوع ليأتي به بعده، يجب عليه الرجوع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يرجع إيش رأيكم من خلال ما فهمته؟
عمد أو جهل؟
أيوة لابد من التفريق، فإن لم يرجع نقول يفرق بين العالم العامد وبين الجاهل والناس، ولا لا شيخ جهاد؟ طيب فالعالم العامد هذا تبطل صلاته، هذا صلاته باطلة لأنه لم يرجع، لأنه لم يرجع. وأما الجاهل والناس تبطل ولا ما تبطل؟ ما تبطل، واضح، لأن قال وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيح ويعتد به، فصلاته صحيحة ويعتد به. سليم الآن ماشي؟ ها طيب هذا نسميه إيش يا شباب؟ السبق إلى الركن. طيب ننتقل بعد ذلك إلى السبق كيف؟ لا لازم يقوم يقوم حتى يتابع الإمام، يقوم من هذا الركوع حتى يتابع الإمام ويأتي بالركوع بعد الإمام. إيه نعم، هذا معنى الرجوع، يرجع ليفعله بعد إمامه. طيب عندي أيضا السبق بالركن، السبق بالركن، السبق بالركن، واضح أني لابد أفرق بين السبق بركن الركوع والسبق بركن آخر. إذن السبق بالركن لابد أن نقسمه إلى قسمين، إما أن يكون سبقاً بركن الركوع أو النوع الثاني سبقاً بركن غيره. ركن الركوع إن كان جاهلاً أو ناسياً فيرجع، وإن لم يرجع بطلت الركعة، صح؟ ولا أنا غلطان؟ يرجع، وإن لم يرجع تبطل الركعة، وهذا مأخوذ من قولي وإن كان جاهلاً أو ناسياً وجوب المتابعة بطلت الركعة، صح؟ والصلاة صحيحة، نعم. علم، وقد نقول أن الجهل هنا أعم من الجهل بالحكم، الجهل بالحال، نعم، وقد نصوا على مثل ذلك. طيب أما العالم العامد فهذا تبطل الركعة ولا تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة. احنا نتكلم عن الآن سبق بركن الركوع، سبق بركن الركوع، العالم العامد تبطل صلاته. طيب الحالة الثانية السبق بركن غير الركوع، السبق بركن غير الركوع، نقول يجب أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، هذا سبق بركن غير الركوع كالسجود مثلا، يجب أن يرجع. فإن لم يرجع العالم العامد تبطل صلاته، العالم العامد تبطل صلاته، والجاهل أو الناسي لا تبطل ويعتد به. طيب ننتقل الآن إلى السبق بركنين، السبق بركنين، السبق بركنين إن كان عالما عامدا فصلاته باطلة، وسواء كان أحد الركنين الركوع أو غير الركوع، ما دام ركنين فصلاته باطلة لأنه عالم عامد. طيب الجاهل والناسي، الجاهل والناسي يرجع طبعا، فإن لم يرجع هذا الجاهل أو الناسي فتبطل الركعة فقط، وأما الصلاة فصحيحة، وهذا واضح من كلامه، إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر، ويصلي الجاهل أو الناسي تلك الركعة قضاء. طيب هذه كلها مسائل إيش يا أخوان؟ مسائل السبق. طيب المؤلف قال والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم، والحقيقة البهوتي ما له حق في هذه، لأنه كان ينبغي أن كان يفصلها لنا، لأننا أمام مسائل معقدة، هذا أولا، وثانيا لأن هذا التشبيه ليس دقيقا، قد نبه على ذلك ابن فيروز رحمه الله في حاشيته. ولهذا يعني من خلال كلام الحنابلة نستطيع أن نقول ما يلي في مسائل التخلف، ممكن نخليها والله ما أدري 6-7 مسائل. نقول أن يتخلف عنه في الركوع بلا عذر. كيف يتخلف عنه في الركوع؟ يعني يركع الإمام ويرفع من الركوع وصاحبنا إلى الآن لم يركع، ما الحكم؟ إلا إن كان لعذر. ماشي؟ طيب، إن كان لعذر فماذا يفعل في هذه الحالة؟ إن كان لعذر نقول يأتي به، يأتي به. طبعا الإمام الآن تقدم عليه كثيرا، صح ولا لا؟ يأتي به. إن أمنا فوات الركعة التالية، إن كان لعذر يأتي به، إن أمن فوات الركعة التالية. وفي هذه الحالة نقول ركعته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، صحيحة. طيب، لكن هذا صاحبنا المعذور إذا قال لنا أو كان من حاله أنه لن يدرك إيش الركعة الثانية، ماذا يفعل؟ هل تبطل صلاته؟ تبطل الركعة. فنقول وإن لم يأمن من فوات الركعة التالية، إذا لم يأمن من فوات الركعة التالية فإنه يلغي هذه الركعة التي تخلف فيها فتبطل هذه الركعة، وتصير التي تليها عوضا عنها. فلو أنه تخلف في الركعة الأولى ولم يتمكن من إدراك الإمام لأن الإمام سينتهي من ركوع الركعة الثانية وبالتالي صاحبنا سيفوت ركوعان، نقول له تابع الإمام والأولى ألغيت وتصير الثانية للإمام، هي بالنسبة لك هي الأولى. أعيد من جديد أيها الإخوة، نقول إن تخلف عنه في الركوع بلا عذر بطلت، وإن كان لعذر يأتي به إن أمن فوات الركعة التالية، وإن لم يأمن فوات الركعة التالية فإن هذه الركعة تبطل ويجعل التي تليها عوضا عنها. طيب، إن تخلف عنه بركنين، إن تخلف عنه بركنين، يعني الإمام ركع ورفع من الركوع وسجد، هنا تخلف بكم؟ بركنين، لأن الإمام قد تخلص وانتهى من ركنين كاملين. نقول إن كان لعذر فيأتي بهما، إن كان لعذر فيأتي بهما قبل فوات الركعة التالية، يأتي بهما قبل فوات الركعة التالية، وإن لم يتمكن فمثل الأول تلغى وتصير التي بعدها عوضا عنها. فإن تخلف، أعيد، إن تخلف بركنين فإن كان لعذر فيأتي بهما قبل فوات الركعة التالية، يأتي بهما قبل فوات الركعة التالية، وإن كانت الركعة التالية سوف تفوته فيلغي الركعة الحالية التي وقع فيها التخلف ويجعل التالية عوضا عنها. ماشي يا عبد الرحمن؟ ماشي؟ نقول مرة أخرى، إن تخلف بركنين فإن كان لعذر فيأتي بهما قبل فوات الركعة التالية، وإلا لم يتمكن يعني من الإتيان بهما لأن الركعة بتفوته التالية، فنقول يلغي هذه الركعة التي وقع فيها التخلف ويجعل التي تليها عوضا عنها. طيب، إن تخلف بركنين بغير عذر، ها، تبطل الصلاة. هذا واضح، تخلف بركنين بدون عذر فتبطل الصلاة. بقي شيء شباب؟ أيوة، غير الركوع، فهذا لا تبطل به الصلاة، هذا لا تبطل به الصلاة، يأتي به ويكمل المتابعة مع الإمام. طيب نكمل. نعم خلصنا من المعضلة.
نعم. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام لقوله
لقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام أخف الناس صلاة في تمام. نعم وإنما ذكرت هذا الدليل لأنه أصرح من الدليل الذي ذكره المؤلف. نعم
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. قال فالمبدع ومعناه أن يقتضي.
من المبدع هذا؟ من صاحب المبدع؟ ها ابن مفلح صاحب الفروع؟ ها أظن ابن مفلح صاحب الفروع أبو جده ولا لا؟ لقيت واحد يتأكد لي من هذه. أظن ابن مفلح صاحب الفروع أبو جد صاحب المبدع، والمبدع شرح للمقنع، والمقنع لمن؟ لابن قدامة. نعم والمبدع يمتاز بالسهولة، كتاب سهل جدا. نعم تفضل.
قال في المبدع ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال.
معناه يعني معنى التخفيف مع الإتمام، الضمير في قوله ومعناه عائد إلى التخفيف مع الإتمام. وش إعراب الضمير هنا؟ الهاء. هذا الضمير ما إعرابه؟
محل جر. محل جر بالإضافة.
أي نعم، أي ضمير يضاف إلى اسم فمباشرة أعربه مضاف إليه، أي ضمير يضاف الاسم مباشرة أعربه مضاف إليه وارتاح. نعم
أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة.
هذا نعم شرحه، وكما ذكر كما سبق لنا أن أدنى الكمال في التسبيح كم مرة؟ 3 مرات. نعم
إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر.
نعم يعني الأصل للإمام أن يقتصر على أدنى الكمال، أن يقتصر على أدنى الكمال. فأورد على الحنابلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح 10، وأجاب الحنابل عن ذلك فقالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤثرون ذلك، يعني يحبون أن النبي عليه الصلاة والسلام يطول بهم، يطول بهم. وبناء على ذلك استدرك الحنابل على أنفسهم فقالوا تفضل.
إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر.
نعم إلا أن يؤثر المأموم التطويل، فاستدرك الحنابل على أنفسهم فقالوا لو قدر أن جماعة كانوا كأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحبون من الإمام أن يطول فليطول، لكن بشرط أن يكون جماعة محصورة، يعني لا يتغير عددهم غالبا، لو تغير نادرا لا حرج عند الحنابل، لكن غالبا هذا عددهم هم 20 واحد. نعم لا يتغير عددهم إلى أكثر من ذلك إلا نادرا، فإن أحبوا التطويل فيطولون، أحبوا التطويل فيطولون. نعم وكذلك قالوا لا يكون المسجد مطروقا، يعني على طريق، لأن المسجد المطروق لا ينضبط. نعم نبه عليه صاحب الحاشية. نعم
وهو عام في كل الصلوات.
هذا كلام من الآن وهو عام في كل الصلوات؟ هذا كلام ابن مفلح خلاف لما يوهمه صنيع صاحب الحاشية ولا لا؟ يعني الذي يقرأ الحاشية سيظن أن هذا استدراك من البهوتي على ابن مفلح، ولا أنا غلطان؟ مع أن هذا كلام، هذا تتمة كلام ابن مفلح. أكمل.
مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل.
هذا كله كلام من؟ ابن مفلح. نعم فحطوا عليه قوس عشان تعرفون أين انتهى كلام ابن مفلح. ارجع للمبدع تجدون هذا صريحا. نعم نعم كيف؟ أبو الجد ها؟ أي الحمد لله. طيب وما الذي يريده الآن ابن مفلح في قوله مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. يعني كأن ابن مفلح يقول الحنابلة يقولون يسن التخفيف مع الإتمام. طيب في صلاة الفجر يا حنابلة أنتم تقولون يستحب في صلاة الفجر التطويل فأن يقرأ بطوال المفصل، فهل الفجر مستثنى أو ليست بمستثنى من قوله من قولهم أنه يسن الإمام التخفيف مع الإتمام؟ واضح يا شباب؟ طيب أقول يحتمل أن الفجر مستثنى، وبالتالي يشرع التخفيف مع الإتمام إلا في الفجر فيشرع فيها التطويل. وعند احتمال آخر أن الفجر أيضاً يستحب فيها التخفيف مع الإتمام، وأنه حتى لو قرأ بطوال المفصل فإنه أيضاً قد خفف مع الإتمام، وبالتالي لا تكون الفجر مستثنى. وأي الاحتمالين أظهر؟ الثاني. الأظهر الاحتمال الثاني، وأن قراءته بطوال المفصل داخلة في قوله يستحب التخفيف مع الإتمام ولا استثناء. وهذا مال إليه ابن فيروز رحمه الله في حاشيته. وحاشية ابن فيروز بالمناسبة نفيسة جدا، نفيسة للغاية، ولا يغني عنها حاشية الروض، ما يغني عنها الحقيقة. صحيح أن يكاد أن يكون رحمه الله بن قاسم قد أتى بكل حاشية ابن فيروز، لكن مع ذلك لا يغني عنها، لأن أحيانا يضع ابن قاسم رحمه الله كلام ابن فيروز في أثناء كلامه فتضيع الفائدة أو قد يساء الفهم، فالرجوع إلى حاشية ابن فيروز مهم ومفيد للغاية، يعني لمن أراد يعني استوضح بعض الأشياء. لكنه لم يكمل، نعم، لأنه مات صغيرا رحمه الله. وابن فيروز بالمناسبة عندنا ثلاثة، عندنا الجد وعندنا الأب وعندنا الابن. الابن هو صاحب الحاشية الذي لم يعمر في الثلاثينات أظن، ولا لا؟ أظن توفي في الثلاثينات، تمام؟ نعم. الأب هو الذي كان عدوا لدودا للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهو أيضا حنبلي متين. الجد أيضا الأكبر أيضا عالم حنبلي جليل، ولا يعرف له يعني عداوة مع الإمام محمد بن عبد الوهاب، لكن لا يستبين لي ماذا كانت عقيدته، لا الجد ولا الحفيد، نعم، إنما الأب هو الذي كان فيه انحراف في المعتقد، نعم، لكنها عائلة علمية، وهم أبناء عم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كلهم من بني تميم، أبناء عمومة، نعم.
وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن.
نعم، تكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، مثل التسبيحات الثلاث، أو مثل الطمأنينة. نعم، بالمناسبة احنا تكلمنا عن الطمأنينة سابقا، ولماذا الحنابلة في المسألة في قوله ولو لم يطمئن، نعم، ويأتي بتكبيرة كل قائما كما تقدم ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع. ظهر لي في بعض الحواشي أنهم قالوا ولو لم يطمئن لأن الطمأنينة عندهم يعني ماذا قال ولو لم يطمئن؟ لماذا استثنى الاطمئنان؟ لأنه زمن يسير كذا. وظهر لي أن ما هو في ما هو أحسن من هذا، وهو أن الطمأنينة عندهم ركن غير مقصود لذاته. نعم، ظهر لي هذا، وجدته في بعض الحواشي، لأنها ركن غير مقصود لذاته فلهذا سقطت. وأظن هذا أحسن من التعليل بالزمن اليسير، والله أعلم. نعم، تفضل يا شيخ.
ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، لقول أبي قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى، متفق عليه.
نعم،
إلا في صلاة خوف. نعم،
فضل.
في الوجه الثاني.
نعم، ما يسن إلى هنا كيف؟ نعم، أي بالضبط، صحيح، هذا صحيح، بس لأن هو الكلام الإشكال في قوله مع أنه قال، مع أنه سبق، هنا الإشكال، أن هل هذا استدراك من البهوتي على ابن مبدع على ابن مفلح ولا لا؟ نعم نعم، عموما أحسنت. نعم، طبعا مسألة وتكره سرعة هذه مسألة أخرى. نعم، ولهذا أوراد يعني هي من حيث المعنى مفصولة عما قبله. تفضل يا شيخ.
إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني.
صلاة الخوف إن شاء الله تأتي بالتفصيل، لكن لماذا قال إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني؟ يقصد بالوجه الثاني أن يكون العدو في غير جهة القبلة، أن يكون العدو في غير جهة القبلة، لأن الوجه الأول أن يكون العدو في جهة القبلة، الوجه الثاني أن يكون العدو في غير جهة القبلة. فهنا الإمام يقسم المأمومين إلى طائفتين: طائفة تصلي معه وطائفة تقابل العدو. في هذه الحالة، في هذه الصلاة، الذي يحصل أن الركعة الثانية ستكون أطول من الأولى، لأن الإمام سينتظر الطائفة الثانية إلى أن تأتي معه بعد انصراف الطائفة الأولى، وأيضا سينتظرهم في التشهد إلى أن ينتهوا من الركعة الثانية فيسلم بهم، لأن الطائفة الأولى قد حظيت بالتكبيرة الإحرام مع الإمام، فمن باب الإنصاف والعدل الطائفة الثانية تحظى بالتسليم مع الإمام. إذن في هذه الحالة عندما يكون العدو في غير جهة القبلة ستكون الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، مراعاة لانتظار الإمام لهم في أول الصلاة وفي آخرها. نعم، تفضل.
وبيسير كسبح والغاشية،
يعني يقصد ماذا؟ ماذا يقصد بقوله وبيسير كسبح والغاشية؟
يكون أطول منها بيسير،
استثناء من التطويل، وأيضا إشارة إلى أن هذا مسنون، إلى أن هذا مسنون أن يقرأ بسبح والغاشية، مع أن الغاشية أطول من سبح، وكذلك الجمعة والمنافقون، مع أن المنافقون أطول من الجمعة، وكذلك الناس مع الفلق، الناس أطول من الفلق. فهذه الأمور من جهة يستثنى، ومن جهة لا تكره بل هي مسنونة. نعم، طيب.
ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق على مأموم.
نعم، هذا هو المعتمد من المذهب، استحباب انتظار الداخل بشرطه، هذا هو المعتمد من المذهب، لأن عندي رواية ثانية فيها قوة أنه لا يستحب انتظار أحد وإنما يباح، لكن المعتمد من المذهب هو استحباب انتظار الداخل بشرطه، والشرط ما هو؟ ألا يشق على المؤتمين. وهنا بعض الحنابلة يقول لابد أن تكون الجماعة محصورة بحيث يعرف الإمام أنه لن يشق عليه، وبعضهم لم يذكر هذا مثل المصنف رحمه الله تعالى، يعني اكتفاء بغلبة الظن أنه لن يشق عليهم إذا زاد يعني التسبيحات. طيب، لكن عندنا أشياء. الأول، ما الدليل على هذا الأمر، على قضية انتظار الداخل إن لم يشق على مأموم؟ الحقيقة عندي أكثر من نص يدل على مشروعية هذا، منها ما سبق في قضية صلاة الخوف، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظره، صح ولا لا؟ وأيضا عندي شيء آخر، حديث ابن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم، فهذه الأدلة ظاهرة، ظاهرة ولم تكن قطعية، ظاهرة في استحباب انتظار الداخل. طيب، هل ينتظره في كل شيء، سواء كان في حالة الركوع، في حالة سجود، في حالة قيام، في حالة تشهد أخير، أم فقط في الركوع؟ الذي يظهر لي أن المذهب كل ذلك، كل ذلك، نعم، هذا الذي في الإقناع وفي المنتهى. بعضهم قال في ركوع ونحوه، وبعضهم قال في ركوع وغيره، فالانتظار في كل شيء. وهنا الحنابلة يعني اتسقوا مع أدلتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن أبي أوفى حتى لا أسمع وقع قدم، هذا كان في القيام، نعم، وكذلك في صلاة الخوف في قيام، نعم، فلهذا النص يشهد للتعميم الذي عند الحنابلة. وبعضهم قال الانتظار فقط في حالتين، حالة الركوع حتى لا تفوته الركعة، وحالة التشهد الأخير حتى لا تفوته الجماعة، نعم، وهذا أيضا يعني محتمل. وقد يقال أن هذين الموضعين آكد من غيرهما، هذين الموضعين آكد من غيرهما، لأن الركوع إدراك الركعة والتشهد إدراك الجماعة، نعم.
لأن حرمة الذي معه أعظم، لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه.
نعم، هذا تعليل لماذا؟ لعدم المشقة، يعني مراعاة المؤتمين الذين معه، نعم.
وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها.
هذا ما عليه عامة الفقهاء، يقولون يكره منعها ولا يحرم، ولهذا لا تجد من ينص على التحريم إلا الواحد بعد الواحد. الذي عليه عامة الفقهاء هو كراهية المنع وليس تحريم المنع، نعم،
تفضل. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات، رواه أحمد وأبو داود.
طبعا هنا المؤلف يعني جمع بين لفظين، بين حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، نعم،
فضل. وتخرج غير متطيبة ولا لابسة ثياب زينة،
وهذا ما أخذ من قول عليه الصلاة والسلام تفيلات، جمع تفيلة، نعم.
وبيتها خير لها لما تقدم،
لما تقدم يعني في قوله عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن، نعم.
ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا،
وكذلك الزوج، بل قال الإمام أحمد الزوج أملك من الأب في المنع، الزوج أملك من الأب في المنع. طيب، وبالمناسبة وبيتها خير لها عند الحنابلة أيضا، وخير لها من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهر جدا، نعم، لأن حديث أم حميد الساعدي عندما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إني أحب الصلاة، ما قال أعلم ذلك وصلاتك في بيتك خير لك، فهو نص صحيح صريح، لكن لم يذكر الحنابلة هذا في المسجد الحرام، وإنما ذكروه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وجدتم عند الحنابلة تنصيص على أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد الحرام فأسعفوني به جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ، خلص السطر.
ومن الانفراد،
نعم، قوله قبل ذلك منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا، هل يقصد منعها من الخروج للمسجد ولا منعها من الخروج مطلقا؟ الجواب منعها من الخروج مطلقا، إن خشي عليه فتنة أو ضررا فيمنعها من الخروج مطلقا، لا للسوق ولا للجيران ولا للمسجد، نعم. وقوله ومن الانفراد، ماذا يقصد بقوله ومن الانفراد؟ الذي يظهر والعلم عند الله أنه الانفراد بالسكن، لأن الكبير إذا انفرد بالسكن هل للأب أن يمنعه؟ لا، ليس للأب أن يمنعه، لكن البنت له أن يمنعها، لأنه يخشى عليها، وكما ذكر الحنابلة قد يدخل عليها، قد يدخل عليها فتحصل الضرر ويتضررون هم بذلك. إذن يمنعهم الانفراد بالسكن، يمنعهم الانفراد بالسكن. نعم. أما ما دون ذلك الذهاب والإياب فهذا مأخوذ من قوله من الخروج، من الخروج. أما قوله ومن الانفراد الذي يظهر والعلم عند الله أنه الانفراد في السكن. وبالمناسبة في الفروع كلام مفيد حول هذه النقطة، يعني أنصح بمراجعته، لا يلزم أن تراجعوه الآن، لكن إذا عدتم للمسألة فانظروا ماذا قال صاحب الفروع، فيها كلام مفيد للغاية، فحطوا علامة بعد ومن الانفراد انظروا الفروع ففيه كلام مفيد. نعم. نكتب هذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.